على التفسير الذي سبق قبل قليل، هذا يدلك على ان فيهن هناك عائد الى الجنتين الاوليين في قوله فيهن قاصرات الطرف لم يشركن من قبلهم ولا جان، وايضا هنا قول فيهن خيرات الخزان اي في هاتين الجنتين، والمقصد التنبيه على ان هذا النعيم خاص بهاتين الجنتين. ولو ذكر هنا ان المقاتل ذهب الى هذا القول لانه كان عائدا.
السلام عليكم الكرام، هذا ما يفعل منه هذا في هذه الجنات؟
والله قاتل أصل الجنة تجربية، وحتى لأنه حتى لو قال الجنات لأنه ما جنة كان في هذه الجنتين جنة، يعني كأنه أيضا أراد أن يمنح أن هاتين الجنتين فيهما إيه جنان، وهذا سبب التنبيه إيه. إلا في النساء. طيب فإيش الملحق؟ ما أدري أختار عشر ما أختار عشر ظهر ذاهب إلى الجمال الأربع ولا لا؟ النحل في الجوع إلا لكن هذا يعني يمكن أن يفهم يعني لماذا عند ذكر النساء لأن عند النساء ذكرى ونور الجنة فيهن. نعم طبعا عندنا جوا الأربع أيضا
على الشفاء وذكر الله سبحانه وتعالى في النسوء والجنة ثم تنعمون الصفات فيهن.
إذن ذهب إلى هذا المقاتل والكساء وكرهوا التعليم. طيب لاحظوا في قول ابن زيد طبعا لها في تفسير السلف جاهد إلى أن فيهن يعني كانوا قال فيهن للسائل من صفتهن أنهن خيرات الأخلاق حسان الوجود. ابن زيد قال فيهن خيرات الحسان، قال خيرات الحسان أكثر العين. إيش نعد هذا التفسير؟ طبعا لم يفسر المعنى اللفظ للخيرات، يعني ما المراد خيرات في ماذا حسان في ماذا، إنما قال الحور العين. هذا يكون من بيان المراد باللفظ من جهة السياق، يعني المراد باللفظ من جهة السياق يعني من المعنى بقولها الخيرات الحسان هم الحور العين.
القول في تأويل قوله عز وجل حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال أبو جعفر رحمه الله يقول تعالى ذكره مخبرا عن هؤلاء الخيرات الكسان حور، يعني بقوله حور بيض وهي جمع حوراء، والحوراء البيضاء، وقد بينا معنى الحور فيما مضى بشواهده المغنية عن إعادتها في هذا الموضع. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن مجاهد حور قال بيض، وساق بإسناده عن مجاهد عن ابن عباس حور قال بيض، وساق بإسناده عن مجاهد حور قال النساء، وساق بإسناده عن الضحاك في قوله الحوراء العيناء الحسناء، وساق بإسناده عن سفيان الحور سواد في بياض، وساق بإسناده عن مجاهد في قوله حور قال الحور أو الحور البيض قلوبهم وأنفسهم وأبصارهم.
نأتي أولا في هذا المقام إلى المرجع الذي ذكره من جريد أنه قد بيّن أن الحور فيما مضى بشواهده المغنية في صفحة في الجزء 21 أولا في صفحة 65 و 66 إيش قال فيها في قوله سبحانه وتعالى وزوجناهم بحور العين. يقول وزوجناهم أيضا فيها حورا من النساء وهن المكيات البياض واحدتهن حوراء. ذكر رواية عن مجاهد أنه قال بحور العين، قال إن سكناهم حورا، قال والحور التي يحار فيهن الطرف باب النفس فيهن من وراء ثيابهن، ويرى الناظر وجهه في كبد إحداهن كالمرآة في لقة الجلد وصغيرها. وهذا الذي قاله مجاهد من أن الحور إنما هو معناه أنه يحار فيها الطرف قول لا معنى له في كلام العرب، لأن الحور إنما هو جمع حوراء كما الحمر جمع حمراء والسود جمع سوداء، والحوراء إنما هي فعلاء من الحوى وهو نقاء البياض كما قيل للنقي البياض من الطعام الحوار. وقد بينا معنى ذلك بشواهده فيما مضى قبله. ثم قال ابن عبد الذي قلنا بذلك قال على التأويل، قال سعر التأويل ويخصنا هنا وهمنا هنا ما ذكره عن أهل التأويل يعزز أن المراد بالحوار البياض، فأورد عن قتادة قال بيضاء عيناء، قال وفي قراءة ابن مسعود بعيس عين، وقال أيضا مرة أخرى قال بيض العين، قال حرف ابن مسعود بعيس عين. ثم قال وقراءة ابن مسعود هذه تنبئ عن أن معنى الحور غير الذي ظهر إليه مجاهد، لأن العيسى عند العربي جمع عيساء وهي البيضاء من الإبل، كما قال الأعشى ومهمه نازح تعوي الذئاب به فالنفس أعيس تحت الرحل مع عابا، يعني بالأعيس كما الأبيض. فأما العين فإنها جمع عيناء وهي العظيمة العين من النساء. في المرجع الآخر الذي رد إليه أيضا لوجوده الخامس صفحة 443 عند قوله سبحانه وتعالى أو في تحميل لفظ الحواريين، بقوله إذ قال الحواريون، يقول أشبه الأقوال في معنى الحواريين قول من قال سموا بذلك لبياض ثيابهم ولأنهم كانوا غسالين، وذلك أن الحور عند العرب شدة البياض، ولذلك سمي الحواري من الطعام حواري لشدة بياضه. منه قيل للرجل الشديد البياض نقلة العينين أحور، ولمرأة حورة. وقد يجوز أن يكون حواريو عيسى كانوا سموا بالذي ذكرنا من تبييضهم الثياب، وأنهم كانوا قصارين فعرفوا بصفة عيسى واختيارهم إياه لنفسه أصحابا وأنصارا، فجرى ذلك الاسم لهم واستعمل حتى صارت كل خاصة للرجل من أصحابه وأنصاره حواريه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير، يعني خاصته. وقد تسمي العرب النساء اللواتي مساكنهن القرى والأمصار حواريات، وإنما سمين بذلك لغلبة البياض عليهن، ومن ذلك قول أبي جلدة الأسكري فقل للحواريات يبكين غيرنا ولا تبكينا إلا انقلاب الموابق. ثم قال ويعني بقوله إلى آخر كلام، قال هؤلاء إذا صفوا من ذكرنا تبييضهم الثياب. فإذا نلاحظ هنا أنه كان يقول أن لفظ الحواري تدور على معنى البياض، وهذا أيضا ما قرره صاحب مقاييس اللغة ابن فارس، وأيضا نقرأ كلامه لتحرير هذا المعنى، وسنرجع إلى كلام الجرير هذا. أقول عليكم بالنقول هذه لتحرير هذه اللفظة، لأن هذه اللفظة فيها إشكال من جهة المعنى، وأيضا في قضية الحواريين هؤلاء أيضا في إشكال من جهة معنى الحواريين، لماذا سموا حواريين؟ الآن طبعا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في الزبير كما سيأتي بعد الكلام، يقول الحور مصدر حارة حورا رجع لا هذا في ما جرى. قال الحاء والواو والراء ثلاثة أصول، أحدها لون الآخر رجوع والثالث أن يدور الشيء إلى هنا. قال فأما الأول فالحور شدة بياض العين بشدة ثوابها. قال أبو عمرو الحور أن تصد العين كلها مثل الظباء والبقر وليس في بني آدم حور. ثم قال وإنما قيل للنساء حور العيون لأنهن شبهن بالظباء والبقر. قال الأصمعي ما أدري ما الحور في العين أو في العين ويقال أو في العين ويقال حورت الثياب أي بيضتها، ويقال أصحاب عيسى الحواريون لأنهم كانوا يحورون الثياب أي يبيضونها. هذا هو الأصل. ثم قيل لكل ناصر حواري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير ابن عمتي وحواري من أمتي، والحواريات نساء البير إلى آخر كلامه. طبعا الحواري أو الحواري طعام الأبيض. المقصد الآن هنا ننتبه أنه إذا كان الحواريين أطلقوا أو خرجوا في النقبة من ماذا؟ من حواريي عيسى. والآن يقول الأصل هم حواري من؟ عيسى. والسؤال كيف خرجت اللفظة من حواري عيسى؟ يعني الآن عرفنا أن بلاد الحور راجع إلى معنى البياض، بلاد الحور راجع إلى معنى البياض، وهذا البياض قد يكون بياض البشرة وقد يكون بياض العين مع سواد، يعني شدة بياض العين مع شدة سواد العين، وهو غلب يعني هذا الوصف على العين، يعني غلب على الوصف على العين. لكن الذي أريد أن أنتبه إليه من جهة تاريخ اللغة أنه كيف يقول أن الأصل في تسمية الحواري بالأبيض أنهم قوم من؟ من قوم عيسى أو الحواريين. إيش المذهب على هذا؟ أي نعم، يعني هل نقول كلمة معربة أو أن هؤلاء كانوا عربا؟ أي الأقرب؟ إذا نقول كلمة الحواريين أو المعربة أو أنهم نفهم من كلام أنهم عرب، لكن من كلام نفهم من عرب. يعني الاشتراك لكن أصلها عربي ولا لا؟ لأنه لاحظ بارك الله فيك، يقول وحورت الثياب أي بيضتها، ويقال لأصحاب عيسى عليه السلام الحواريون لأنهم كانوا يحورون الثياب أي يبيضونها. هذا هو الأصل، يعني الأصل أن الذي يحور الثياب يبيضها. طيب كيف انتقل هذا الأصل إلى أنه يكون الحواري بمعنى الناصر أو بمعنى الذي ذكره؟ هذا قال ثم قيل لكل ناصر حواري، فتسمية الناصر بالحواري جاءت من أين؟ من حواريي عيسى. فإذا حواريي عيسى هؤلاء كانوا يطلقون الحواريين مثل ما احنا نطلقها الآن، فهم الأصل في هذا الإطلاق، يعني أصل لفظة من جهة البيان، لكن انتقلت من البياض إلى معنى الناصر بسبب حواري عيسى عليه السلام، هم الذين ناصروا وطرقوا عليهم الحواريين. فهذا يشير إلى ماذا؟ نعم، اتحاد اللغات في هذا المقام، يعني تقارب أن هذه المنطقة لغاتها متقاربة، لغاتها متقاربة، في كانوا في عهد عيسى عليه السلام كانت أصول اللغة راجعة إلى لغة مفترسة معروفة اللي هي لغة أهل الجزيرة العربية. كما سبق أن تقولون لازم لما نقول هذا أن تقيس باللغة المعيارية مثل ثبت بها القرآن، لازم أن يكون نفس اللغة المعيارية. لكن المقصود من هذا أن ننتبه أنه ما دام أهل اللغة يقررون هذا المعنى فهناك خيوط يمكن أن ننطلق منها لإثبات تأصيل هذه القضايا، ومنها هذا المثال، منها هذا المثال ومسألة خارجة عن التفصيل.
لكن
ليش ما نقولهم عربي؟ ليش كان بيكونهم عربي؟ ما هو مشكل؟ يعني ما هو مشكل في كونهم يكونون عربي؟ ما ليش كان؟ هم أراميون، والأراميون عرب، والأراميون عرب. لا ما يلزم، قلنا ما يلزم ولا عبرية، ما يلزم. هي المقصد إنه أصولها عربية، يعني كلام عربي. مثل الآن اللهجة العامية، لا تأتي لهجة عامية المصري والسوري واللبناني والخليجي والمغربي لا آخره، كل واحد له لغة اللي يدارج عنده الدارج. نعم، لكنهم في النهاية يشتركون يكونون يتفاهمون أو يتقاربون في إدراك المعاني، وإن كان بعض الألفاظ قد يستخدمها هؤلاء المعنى ولا يستخدم المعنى مثل ما كان في السابق، وثبت على اللغة والثقافة. ولو جملة العرب كلها لجوز كل لغة العرب لوجدنا أن هناك كثير من الأصول القديمة لكثير من الأسماء الموجودة التي يسمى أو يقال أنها أعجمية أو معرفة. فأنا أميل إلى أن الحواريين هم نفسهم ينطق بالحواريين عندهم. حواري بمعنى أنه الذي يديه الصواب أكثر يعني يحوره ينقلها من الاكتساب إلى الباحث فسمي حواري يعني يحور الصواب يبينه. وهؤلاء نصروا عيسى عليه السلام فبدأ يخرج مصطلح الحواري بمعنى الناصر من تلك الأدب ثم صار أصلا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال في النبي الحواري وحواري الجبل. هذا كان يكون أنه أصل اللفظ راجع إلى الذين نصروا عيسى عليه السلام. نصوا على مرطون بيضون فيها المهم مجموعة عملهم هم عملهم من مبيضون فيها. فلما نصروا عيسى عليه السلام صار يطلق عليهم الحواريين يعني زنق الغسالين الغسالين مثلا. فصار كل من مثلا ينصر نبيا أو أولادا يكون إيه كان يسمى الغسال ما غسال
على الناصر
على البياض كما أنه قبل لا أصل كلمة موجود كما تتكلم عن أصل كلمة الحواري من البياض تتكلم عن الحواري من الناصر
التبييض ما
جاء من التبييض لا 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 أقول لك التبييض ما بالحوار من البياض هذا أصل فيها قديم لكن الحواري معنى الناصر هذا أصله من؟ أين اللي هم الذين نصروا عيسى عليه السلام. من أين جاء الحواري بمعنى الناصر؟ كيف جاء لفظ الحواري بمعنى الناصر؟ من هؤلاء وأصل الحواري بحقيقة إنما هو الذي يبيض الثياب وهذا طبعا يدخل في تاريخ دلالات الألفاظ وهو طبعا مسلك دقيق جدا وأيضا من المباحث التي يغلب عليها القضايا الفنية لكن تناقشوا من سابقاً بعض الدنيا في اجتمع فيه الأمور توصل الإنسان إلى كله اليقين بمثل هذه الأمور وزم قدرات مرتبط هذه القضية من هذه التاريخ ليس على أو اللغة ليس على قبل
ما يسمى
هنا قارين خاصة النبي بعد خاصة النبي من أين جاء هذا اللفظ؟
مثل الأنصار جاء الأنصار من مناصرة
إيه لكن الأنصار من مناصرة لفظ واضح سموا أنصارا لمناصر النبي لكن حواريين سموا حواريين إيه نعم لأنهم يبيضون فيه وقال لهم عيسى من أنصار الله قال حواريين نحن أنصار الله فصارهم أنصار النبي فالتصق مع النصرة معنى الحواري صارت بفارس البيت لا تحمل عن النبي لغة أصلا لا تحمل عن النبي إنما جاءت بدأت تحمل معنى النصرة أين من هؤلاء وهذا هو قال الأصل فيها إنه الحواريين من النصر نصروا عيسى عليه السلام. طيب بقي شيء؟ لا لأن هذا ذكر عنهم هو ذكر عنهم أنهم يبيضون فيها.
بالله من الحواري
لا مو بعيد ما ظن الشيء ليه لأنه الآن إحنا الآن أصل دلالة اللفظ أحد الأصول تبع عليها الباب كوني أجي لأن صار عيسى عليه السلام أقولهم يبيضون الثياب اي نعم بس ماذا نقول بيضون ثياب لما ننجح بيضون ثياب عملهم هذا من أين يجب لابد كمان فالذي يبيض الثياب يرجع إلى معنى الحواري إلى الحور وما يرجع يرجع إلى معنى الحواري في النهاية يرجع إلى معنى الحواري وإلا فيما هو أقدم من ذلك آدم عليه السلام لماذا يسميه آدم؟ هل أنه خلق من أدين الأرض أو ابن عباس يقول خلق من أدين الأرض يعني أورد الثقاق وبعضهم خرج وآدم من الإبن اللي هي الحمرة وقال وجه الأرض أحمر فسمي آدم لما خلق آدم الأرض وجه الأرض أحمر فسمي بهذا الفعل المعروف أن طريق الثقاق هذه عريقة وقديمة عريقة وقديمة ما في مانع إطلاقا أن يكون هؤلاء سموا بهذا الاسم لهذا الأجل لا لا ليس استنباط هي نقل ما دام نقل انهم يبيضون الثياب وهم سموا حوائي يسمونهم حواريين فليس علاقه بين الحواري وتبييض الثياب انه ما بين الحواري وتبييض الثياب ليس اتفاق
يعني
نقل الاسم هنا
وصادق
انهم يعملون التدريب لا كل من عمل تدريب الثياب يسمى حواري من يعمل بتدريب الثياب يسمى حواري عندهم يعني يسمى حواري كل من يعمل تدريب الثياب يسمى حواري لماذا يسمى من يبيض الثياب حواري؟ لان ماده الحواري ترجع لمعنى ذلك ليش؟ هي عموما تحتاج الى تامل وتفكير وأحيانا الواحد لما يكون متقرب عنده في ذهنه شيء والمقابل له غير متقرب والمقدمات اللي عند المتكلم ليست موجودة عند السامع طبعا من الصعب أن تريد أن ترجع أو ألقاك الدرس كامل لتقرير هذه القضية لكن مع يعني تفكير فيها قليلا تجد أن في النهاية واضحة جدا وإحنا ترى يلبس علينا أننا نقرأ تاريخ العرب القديم نقرأ تاريخ العرب القديم بمنظور توراته وليس بمنظور ما كان بالفعل كيف كان في جنس العرب يعني لما أقول الكنيقيين تقول لي عرب ولا غير عرب الكنعانيين حتى لا إله إلا الله أو سيبوين شيخ والخليل تقول يتكلمون لغة تضارع العربية يعني الكنعانيين هم عرب لكنهم قبل زمن متقدم جدا وهم الذين حاربوا وهم اللي سلموا العماليق اللي حصل بينهم قالوا يوم كنا في قوم جبارين وهم من مثل الجبارين هم الكنعانيين وهم يعرفون انهم قوم من العرب ولهذا عداوة اليهود للعرب ليس الاسلام فقط لكل ما هو عربي اصلا بغض النظر عن كونه العرب غير مسلم وغير مسلم هذه قضية ثانية لكن العداوة لكل ما هو عربي قائمة ولهذا حدث خلخلة في ماذا؟ في تاريخ المنطقة وفي لغة المنطقة لا يرسل الموضوع طويل جدا في الكلام وانا متكرر عند بعض الاشياء فلم تكن غريبه عندي انه يكون انه هذه اللفظه راجعه الى معنى البيان لانهم اصولهم هؤلاء عربيه واستلموا عربيتهم على تسامح عندهم. طيب نقف عند هذا الحد ونقف ان شاء الله نقف. بهو ابن ما نقصنا ما
يعرف القلبية من سلوار
لا احنا فيه ده خلونا نكمل الدرس القادم ناس موضوعين نكملها اللي هي قضية كلام مجاهد أيضا أنه وصف البياض بقلوب الأنفس ومع قول مجاهد الثالث لا ينفر الدرس القادم بقلوب الأنفس الخامس ولا في الجزء الثاني في واحد وعشرين
وقيل قيام ربه عليه قيام بقوله حسن هو قائم على كل نفس في
نفسه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي عندنا في قوله سبحانه وتعالى حور مقصورات في الخيام، في لفظ حور ما رواه منصور عن مجاهد قال حور قال النساء، حور قال النساء. فسبق أن يعني أخذنا تحرير الإمام رحمه الله تعالى بأن الحور بمعنى البيض، أو إما يرجع إلى بياض البشرة عموما أو إلى بياض العين مع سواد أي شدة سواد العين. فقوله الحور حور هنا قال النساء، إيش العلاقة بين المعلمين بين الكور بين النساء؟ لا يعني هل كل النساء كور أو هل كل الكور نساء؟ كل الكور نساء لكن ليس كل النساء كورا. إذن الآن أيهما أعم ونقص؟ يعني هذا تفسير ماذا؟ بالنوع ولا لا؟ يعني هو تفسير بالنوع وليس من باب بيان معنى اللفظ، إنما هو بيان نوع الكور ومن باب بيان النوع. أما معنى اللفظ نفسه من الكور فهو معنى البيض، الكور المقصورات في الخيام. القضية الثانية أيضا عن مجاهد أنه قال الحور البيض قال قلوبهم وأنفسهم وأبصارهم، يعني البيض في القلوب والأنفس والأبصار، وهذا فيه يعني توسع فيما يظهر، لأن بياض القلب والنفس لا تعطيه لفظة الحور من جهة اللغة، أن من جهة اللغة الحور بمعنى البيض، يعني الحور بمعنى البيض هو معنى أصل في لفظة الحور. فما ذكره هو بأنه قلوبهم بيض أنفسهم بيض هذا لا يؤخذ من معنى اللفظ، فإن قبل يعني قبل هذا المعنى فهو من باب التوسع في التعبير عن التفسير. سبق الإشارة أن هذا وارد في تفسير السلف، طبعا يفهم أو يمكن أن استنباطه أو أن استنطاقه من مراجعة اللفظة في معاجم اللغة ومعرفة ما يدور عليه معنى هذه اللفظة. فيظهر الله أعلم أن هذا خارج الإطار اللغوي لبياض القلوب وبياض النفوس. هذا ما يعني بقي في قضية قول سبحانه وتعالى حور مقصورات في الخيام، وندخل الآن في لفظ المقصورة. إلى من أكاد الجواز المسلم هذه الكتاب من الجواز من وضع الجواز المسلم. سبق أن قلنا في التربية إلى في رواية أوردها هنا عن ابن جرير عن مجاهد في تفسير آية الدخان قال وزوجناهم بحور العين قال أنكحناهم حورا قال والحور اللاتي يحار فيهن الطرف باد المخ سوقهن من وراء ثيابهن ويرى الناظر وجهه في كبد إحداهن كالمرآة من رقة الجلد وصفاء اللون. وعقب الإمام عليه فقال وهذا الذي قاله المجاهد من أن الحور إنما معناه أنه يحار فيها الطرف قول لا معنى له في كلام العرب، لأن الحور إنما هو جمع حوراء، فالحمر جمع حمراء والسيف جمع سوداء، والحوراء إنما هي فعلاء من الحور وهو نقاء البياض، كما قيل للنقي البياض من الطعام الحواري، وقد بينا معنى ذلك للشواهد فيما مضى قبله. هنا الآن إذا في آية في المجاهد إذا لم نحن على أنه أراد أن يبين المعنى اللغوي للحور يصح من جهة المعنى ولا ما يصح؟ يعني يكون الآن إحنا ما نأخذه على أنه أراد أن يبين معنى المعنى اللغوي للحور، إنما أراد أن يبين لنا معنى موجود في ماذا؟ في إنساء الجنة هؤلاء للحور العين يقبل، يعني يقبل من هذه الجهة. لكن لو كان أراد أن يفسر لغة هذه قضية أخرى يدخل فيها في نقاش هل مجاهد ممن تؤخذ عن اللغة أو لا، مسألة لغوية بحتة. لكن المقصد أنه يمكن أن يحمل كلامه هذا على ماذا؟ على أنه لم يرد بيان معنى اللفظة من جهة اللغة، لم يرد بيان معنى اللفظة من جهة اللغة، مثل الرواية التي قبل قليل لما قال بما يصله البياض قريب البياض النكوة. وإلا فقضية البياض يعني كأنها واضحة أيضا من كلامه لما قال ويرى الناظر وجهه في كلب يحياهن في المرآة دقة الجلد وصفاء اللون. يعني ولم يكن إلى إشارة مباشرة يمكن أن يعني يستنبط من كلامه، لكن نحمله على أنه لم يرد البيان اللغوي.
هذا وقت
المجاهد 5-65 الجزء الخامس 65 الرواية 21 نعم 21 هذا عندي 21 لكن استبت بعضنا 65 الرواية نعم إيه كان الكلام عن الحواريين، كلام عن الحواريين في أصل لغة الحور 5-443 نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا اليوم هو 15 من شهر شعبان 1424. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: وأما قوله مقصورات فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله، فقال بعضهم تأويله إنهن قصرن على أزواجهن فلا يبغين بهم بدلا ولا يرفعن أطرافهن إلى غيرهم من الرجال، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده إلى مجاهد قال: مقصورات قال قصر طرفهن وأنفسهن على أزواجهن. وساق بإسناده عن مجاهد: مقصورات قال قصر طرفهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم. وساق بإسناده عن مجاهد: مقصورات في القيام قال قصرت أنفسهن وأبصارهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم. وساق بإسناده عن الربيع: مقصورات في القيام قال قصر طرفهن على أزواجهن. وساق بإسناده عن مجاهد: مقصورات قال قصرن أنفسهن وقلوبهن وأبصارهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم. وساق بإسناده عن مجاهد: مقصورات في القيام قال قصر طرفهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم. وساق بإسناده عن مجاهد في قوله مقصورات قال مقصورات على أزواجهن فلا يردن غيرهم. وقال آخرون: عني بذلك أنهم محبوسات في الحجال، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن أبي العالية: حور مقصورات في القيام قال محبوسات في القيام. وساق بإسناده عن الربيع قال بمثله. وساق بإسناده عن ابن عباس: مقصورات قال محبوسات. وساق بإسناده عن محمد بن كعب قال محبوسات في الحجال. وساق بإسناده عن مجاهد في قوله مقصورات قال لا يبرحن القيام. وساق بإسناده عن أبي صالح في قوله حور مقصورات في القيام قال عذار الجنة عذار الجنة. وساق بإسناده عن أبي صالح مثله. وساق بإسناده عن الضحاك يقول في قوله مقصورات المحبوسات في القيام لا يخرجن منها. وساق بإسناده عن الحسن في قوله مقصورات في القيام قال محبوسات ليس بطوافات في الطرق. والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال إن الله وصفهن بأنهن حور مقصورات في القيام، والقصر هو الحبس، ولم يخصص الله وصفهن بأنهن محبوسات على معنى من المعنيين اللذين ذكرنا دون الآخر، بل عم وصفهن بذلك. والصواب أن يعم الخبر عنهن بأنهن مقصورات في القيام على أزواجهن فلا يردن غيرهم، كما عم ذلك جل ثناؤه. وقوله
بسم الله الرحمن الرحيم قوله مقصورات ذكر اختلاف أهل التأويل في تأويله. طبعا نلاحظ الآن في هذا الاختلاف أنه ليس في معنى المعنى اللفظي للمقصورات، أن المعنى اللفظي للقصر بمعنى الحبس، لكن الخلاف في المراد بالحبس، يعني هل حبسنا أنفسهن أو أنهن حبسنا في القيام، يعني حبسنا لأزواجهن. طبعا نلاحظ أن مادة مقصورات جاءت على اسم المفعول فأنه وقع الفعل عليهم، بخلاف الأولات إذ قال قاصرات الطرف الفعل منهن. وهذا من كثير لعلنا نقرأ كلام أبو خليل أشار إلى تفضيل نساء الجنة الجنتين الأوليين بهذا. المقصورات الآن ما دام فعل بهن الفعل، قبل أن ندخل في هذا نلاحظ عبارة مجاهد التي قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام عن عمرو عن منصور عن مجاهد قال مقصورات قال قصرنا أنفسهن، لأن نسب الفعل لهن ولا لا، وكل الروايات السابقة على أنها قصرنا ولا لا. طيب إذا احنا قبلنا هذه الرواية يعني قبلنا هذه الرواية فمرجع هذه الرواية إلى أنها من باب اللازم، من باب اللازم، لأنهن إذا قصرنا فقد قصرنا أنفسهن، يعني ما دام قصرنا فقد قصرنا. التعبير عن اسم المفعول باسم الفاعل بما يدل على اسم الفاعل هو إشارة إلى ماذا؟ إلى لازم المعنى، إلى لازم المعنى. الآن القول الأول في أنهن قصرن أو قصر طرفهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم، هل يتنافى يعني يتناقض مع المعنى الآخر أنهن محبوسات في القيام؟ لا يتنافى، ما دام لا يتنافى هل المعنيان من جهة احتمال الآية لهم من جهة السياق مقبول أن نقول حور قصرت أنفسهن وقصر طرفهن على أزواجهن، ونقول حور حبسن في القيام لأزواجهن من جهة المعنى في السياق؟ أبيش. هذا صحيح وهذا صحيح، ما دام هذا صحيح وهذا صحيح كلاهما ورد عن السلف فإذا والآية تحتمل القولين معا، فإذا كلاهما قولان صحيحان في معنى الآية والمعتبر. والدليل على ذلك أن بعض من فسر هذه اللفظة بمعنى له تفسير آخر من المجاهد، لاحظ المجاهد الآن والربيع كذلك، الربيع له رواية قال قصر طرفهن على أزواجهن، ثم له رواية أخرى عن شيخه أبي العالي محبوسات في القيام، ثم له هو نفسه التفسير عنه في الرواية التي بعده أيضا محبوسات في القيام. مجاهد أيضا له رواية على أنه قال لا يبرحنا القيام، لا يبرحنا القيام، وهذا يدل على أن ما دام أن المعنيين لا يتناقضان كلاهما صحيح، ليس هذا من باب التناقض. كان بعض من ينظر إلى تفسير السلف بهذا الأسلوب يقول مجاهد متناقض، مرة يقول كذا ومرة يقول إيه، فنقول هذا ليس من باب التناقض، إنما من باب التغاير، من باب التغاير، وهذا التغاير مكتمل، ولهذا ترجيح الإمام الطبري رحمه الله تعالى هو الصواب، لأن الله سبحانه وتعالى عمى ولم يخص. لكن لاحظ في عبارة قال ولم يخص الله وصفهن بأنهن محبوسات على معنى من المعنيين اللذين ذكرنا دون الآخر، بل عمى وصفهن بذلك. قال والصواب أن يعمى الخبر عنهن بأنهن مقصورات في القيام على أزواجهن فلا يريدن غيرهن. يظهر الله أعلم أن فيه سقطا واحد، بمعنى الآخر ما أورده ولا لا، ظاهر هذا يعني معنى الآخر وعادته في مثل هذا يقول وأنهن من خلف الحبس القيام إيه؟
أنا أحاول أن أتفهم أنه يجب أن أتفهم من أحاول أن أتفهم
ما أدري. إذا أنت إيه هو الآن يريد أن يفسر مقصورات في الخيام. يعني تريد أن تقول مقصورات في الخيام معنى محبوسات. لكن الغالب فيه أنه يذكر عبارة التفسير. عبارة التفسير حيث يتغير للقارئ أنه المراد به هذا المعنى وهذا المعنى. إذا حملناه على هذا جاهز. إذا كان أراد رحمه تعالى ولو كان قال محبوسات في الخيام على أزواجهم لو وجد غيرهم جمع القولين معا بالفرق. لكن المقصورات والكلام خلاف المقصورات ولا لا؟ ولا خلاف الأبواب المقصورة. لو عبر عن مقصورات محبوسات لا مثل الكلام ما فيه. لكن لما جاء المقصورات إما أن يقول مقصورات في الخيام على أزواجهم فلا يريدنا غيرهم ومحبوسات في يعني وهم محبوسات فلا يريدنا في الخيام جاد. لكن لو عبر محبوسات لكان أولى إذا المقصورات لأن من عادته أنه يورد القولين الذين يتنافسان. طيب
أحسن الله إليكم. في مقال القصر
إذا معنى المقصورات محبوسات واضح من كلام الإمام. فيكون القول بأنه مقصورات في القيام هذا القول الثاني وعلى أجوابهم في الأجنة غيرهم هذا القول الأول. فيتجه إذا يكون بهذا الشكل يعني نفسي لأنك تتبقى يكون مقبول على هذا. يكون بهذا قد ذكر القولين لأنه كانوا يريدون يقول لا نقبل هذا القول دون هذا القول لأن الله سبحانه وتعالى عم العبارة مقصورات فيه وهذا من معاني القصر وهذا من معاني القصر وما دام ما في دلالة على أحدهما فكلاهما يكون مراد القصر. طيب في عبارة أبي صالح بابان لما قال عذارى الجنة عندنا فيها أمران. الأمر الأول هل تدخل هذه الرواية ضمن من قال بأنها محبوسات في الحجاب؟ هل تدخل هذه الرواية على أنها قول من قال أنها محبوسات في الحجاب؟ الأمر يقول الأمر قال آخرون عني بذلك أنهن محبوسات في الحجاب ثم أورد رواية واضحة جدا محبوسات في القيام قال محبوسات في الرجال لا يبرحن القيام محبوسات في الكلام القيام يخرج منها محبوسات ليس مطوقات للطرق هذه كلها في معنى. لكن عبارة بصالح قال عذارى الجنة هل لها علاقة بالحبس؟ هل نفهم منها؟
سبحان من كان في عصره أن العذارى ما في يخرج ولا وقت قريب معروف عذارى وعذراء معناه ما تفهم
هذا جيد فيه لكن ترى قول أنه هذا من باب يعني هل هذا المعنى متوجه؟ يعني أنه كأنه قال عذارى الجنة يعني الأصل الجارية ما يش العذراء ما يش لا تفهم ما جميل هذا مرحبا جميل إذا نسجل لو كنت أقول سألحظ على هذا ما بل فيه المعنى الخفي هذا يقيم يعني عذارى الجنة يعني نقول فيها يعني كأنه لأن الأصل في العذر لأن الأصل في العذارى عدم نعم الخروج من البيت ممكن تبين في اللغة العربية كيف تبين لكن هذا توجيه جميل يعني الأصل في العذارى عدم الخروج من البيت يكون متوجه إرادته في هذا المعنى. طيب أيضا القضية الثانية إذا قلنا عذارى الجنة خلاص السؤال الثاني أنه كان على أنه يكون تفسير معنى لأن المقصورات بمعنى المحبوسات لما يقول عذارى الجنة فكان يكون بيان المراد باللفظ يعني اللي هو بيان النوع أن هؤلاء المقصورات هن عذارى الجنة لكن على هذا التوجيه صار معنى القصر موجود صار معنى القصر موجودا في السؤال الثاني صحيح أي لو تعطينا كلام من كثير.
قلنا كثير الله تعالى خير مقصرات في الصيام، وهناك قال فيهن قصرات الضرب، ولا شك أن التي قصر طرفها بنفسها أفضل ممن قصرت وإن كان الجميع مفجرات.
يعني كان الآن في قضية نسب أو التعبير، يعني هناك قالت قاصرات مع أن الفعل صدر منهن، هنا مقصرات وأنه فعل بهن القصر. ولا شك أن كلا الوصفين مد، لكن المقصد أنه من يتأتى منها الفعل بذاتها طوعا لا شك أنه أولى من ترغم على الفعل. وهذا أيضا يدلك على أن هناك فرق بين الجنتين، خلافا لما ذهب إليه ابن جرير رحمه الله لأن المراد بها الجنان كله. نعم.
ابن عاشور كم هي المراد؟
إيه ابن عاشور ذهب إلى أنها واحدة. ذكر الله السابق الدرس السابق. لأنه على أدارة فيهن هذه دون توقعات الشرع.
وقوله في الخيام يعني بالخيام البيوت، وقد تسمي العرب هوادج النساء خياما، ومنه قول لبيد شاقتك ضعن الحي يوم تحملوا فتكنسوا قطنا فصروا خيامها. وأما في هذه الآية فإنه عني بها البيوت، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن أبي الأحوص عن عبد الله حور مقصورات في الخيام قال الدر المجوف. وساق بإسناده عن أبي الأحوص عن عبد الله قال مثله. وساق بإسناده عن محمد عن ابن عباس في قوله حور مقصورات في الخيام قال الخيمة لؤلؤة واحدة أربعة فراسخ في أربعة فراسخ لها أربعة آلاف مصرع من ذهب. لها أربعة آلاف مصراع من ذهب. وساق بإسناده عن مجاهد عن ابن عباس في الخيام قال بيوت اللؤلؤ. وساق بإسناده عن أبي الأحوص قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتدرون ما الحور مقصورات في الخيام؟ الخيام در مجوف. وساق بإسناده عن أبي الأحوص في قوله حور مقصورات في الخيام قال در مجوف. وبه عن أبي الأحوص قال الخيمة درة مجوفة فرسخ في فرسخ لها أربعة آلاف مصراع من ذهب. وساق بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس قال الخيمة في الجنة من درة مجوفة فرسخ في فرسخ لها أربعة آلاف مصراع. وساق بإسناده عن قتادة عن خليد العصري قال لقد ذكر لي أن الخيمة لؤلؤة مجوفة لها سبعون مصراعا كل ذلك من در. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير أنه قال الخيام در مجوف. وساق بإسناده عن مجاهد قال الخيام در مجوف. وساق بإسناده عن مجاهد في الخيام قال الدر المجوف. وساق بإسناده عن مجاهد في الخيام قال خيامي در مجوف. وساق بإسناده عن عمرو بن ميمون قال الخيام درة مجوفة. وساق بإسناده عن الضحاك قال الخيمة درة مجوفة. وساق بإسناده عن محمد بن كعب في الخيام قال في الحجال. وساق بإسناده عن الربيع في الخيام قال في الحجال. وساق بإسناده عن منصور عن مجاهد في الخيام قال خيام اللؤلؤ. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في الخيام الخيام اللؤلؤ والفضة كما يقال والله أعلم. وساق بإسناده عن قتادة قوله حور مقصورات في الخيام ذكر لنا أن ابن عباس كان يقول الخيمة درة مجوفة فرسخ في فرسخ لها 4000 باب من ذهب. وقال قتادة: كان يقال مسكن المؤمن في الجنة يسير الراكب الجواد فيه 3 ليال وأنهاره ودنانه وما أعد الله له من الكرامة. وساق بإسناده عن قتادة قال: قال ابن عباس: الخيمة درة واحدة مجوفة فرسخ في فرسخ لها 4000 باب من ذهب. وقال ابن زيد في قوله: حور مقصورة في الخيام، قال: يقال خيامهم في الجنة من لؤلؤ. وساق بإسناده عن الحسن في قوله: مقصورات في الخيام، قال: الخيام الدر المجوف. وساق بإسناده عن أبي مجلس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قول الله عز وجل: حور مقصورات في الخيام، قال: در مجوف. وعن الضحاك قال: كان ابن مسعود يحدث عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: هي الدر المجوف، يعني الخيام، في قوله: حور مقصورات في الخيام. وساق بإسناده عن مجاهد في قوله: في الخيام، قال: خيام اللؤلؤ. وقوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان، يقول: فبأي نعم ربكما التي أنعم عليكما من إكرامه محسنكما هذه الكرامة تكذبان.
قوله سبحانه وتعالى: مقصورات في الخيام، هل يعطي لفظ الخيام من جهة اللغة معنى الدر أو طيب معنى المجوف، يعني التجويف من لوازم الخيام، لكن ليس من لوازم الخيام الدر. فتوارد تفسير السلف على أنه المراد بالخيام الدر يدل على أن له أصل، وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية ذكرها، وفي البخاري كما أشار ابن كثير الرواية أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الخيمة لأنها در مجوف. فإذا يثبت الآن أن هذه الخيام در مجوف، هذا هو الأصل. بعد ذلك نلاحظ أن عندنا جملة من التفاصيل في المقادير، فهذه التفاصيل التي في المقادير الاختلاف فيها لا يثبت الأصل لأنها تكون در مجوف. لا شك أن أحد هذه التفاصيل هو الصحيح. الرواية عندك في إيش قال؟
قال: قوله في الخيام، قال البخاري: ساق بإسناده عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمنون. وروى أيضا من حديث أبي هريرة به وقال: 30 ميلا. وقال مسلم في حديث أبي هريرة به ورفضه: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا للمؤمن فيها أهل يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن أبي ضبيح حدثنا أبو الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة أخبرنا خالد الأصلي عن أبي الدرداء قال: الخيمة لؤلؤة واحدة فيها 70 بابا من
جوف. 70 بابا من؟
من جوف.
من جوف.
وحق أيضا إسناده عن ابن عباس في قوله: حور مقصورات في الخيام، قال: في الخيام اللؤلؤ، وفي الجنة خيمة واحدة من لؤلؤة 4 فراسخ في 4 فراسخ عليها 4000 صحن.
نعم، يكفي. المقصد انه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كما تلاحظون في هذا الخبر الذي رواه البخاري ومسلم انه اخبر ان في الجنه خيمه. الجنه في خيمه. وهنا عندنا طبعا اوردوه على انه تفسير مباشر للرسول صلى الله عليه وسلم من روايه المجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في قول عز وجل: حور مقصورات، قال: در مجوف. ولا شك ان توارد تفسير السلف على ان الخيام هنا هي الدر المجوف تدل على أنها هي المراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. الاختلاف في دقة المقادير ذكر الآن في البخاري في رواية مقدار 60 هو مقدار 30 لا أيضا يؤثر على الأصل، ولا شك أن الأصل أنها 60 لأنها من أغلب الروايات. لكن نقصد من هذا أن التفاصيل واردة عن السلف، الاختلاف فيها لا يؤثر في أصلها، فلا شك أن لها أبواب وأنها أكثر من أنها فرسخ في فرسخ، هذا أقل حد في روايات أخرى أكثر من هذا، وأنها مصراعها من الذهب، المصراع هذه الدر من الذهب. عندنا في رواية محمد بن كعب وكذلك الربيع أنهم قالوا الخيام الحجامة. الحجامة إحنا لم نذكرها لأن ذكرنا نفسرها قبل. ما المراد بالحجامة؟ الحجلة عند العرب هي المكان المهيئ للعروس، يسمونه حجلة، المكان المهيئ للعروس يسمى حجلة. فتسمية الخيام بالحجال إذن تسمية صحيحة من هذه الجهة، تسمية صحيحة من هذه الجهة، من الخيام المراد بها الحجال، لكن التعبير عندهم بالحجال لا يثبت التخصيص لأنها در مزور وأن له الأوصاف التي ذكروها. عبارة هؤلاء فيها نوع من العموم ليس للتخصيص معين. رواية مجاهد التي جاءت في صفحة 71 قال الخيام اللؤلؤ والفضة. ورود الفضة هذا كما تلاحظون أنه فيه نظر، لأن أغلب الروايات بل كل الروايات على أنها الدر مجوهر، فالدر هو كبار اللؤلؤ، الدر هو كبار اللؤلؤ، فدخول الفضة هذه يكون من هذا الباب فيه نظر. قتادة يعني من طرائف الإسناد عنده أن قتادة في صفحة 69 أورد رواية همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، من رواية سعيد عن قتادة قال ذكر وما أن ابن عباس، طبعا اللي ذكر له من هو عكرمة بدلالة الرواية الثالثة. رواية ثالثة لرواية معمر عن قتادة قال قال ابن عباس ذكر، يعني مرة رواه بسند مرة ذكرها بلاغا ومرة أسمدها مباشرة إلى ابن عباس، قال ابن عباس. ومعروف طبعا من قتادة رحمه الله كان مدلسا، لكن في الغالب ان روايته عن قتادة عن ابن عباس انها من ويقع فيه، لان عكرمة مر على البصرة ولما دخلها توقف الحسن عن التفسير بوجود عكرمة، يعني احتراما لعكرمة، فألقى فيها دروس التفسير، حتى كان رحمه الله يقول انه قال في احد مجالسه يلقي دروس التفسير قال أيحسن الحسن يكون مثل هذا؟ يعني هذا الذي عندي من التفسير موجود عند الحسن أين؟ ليس هناك ما يقال في هذا؟ نعم. أيضا يعني تأكيدا من اللي هو قال عذار الجنة تقصد؟ هنا هنا اللي هو ما فهمت عليه ناس، يعني الآن الحجال اللي هو الحجال اللي هي المكان هو العرب، فهذه تدل على معنى مقصورة
تجويد بس
أو تجويد.
أنا
كلمة عليه أنا الآن اللي سبق في الحجال في قصص بسنا قوتنا قال محمد بن كعب محبوسات في الحجال، وهي نفس عبارة الطبري لما قال وقال أخرجنا من ذلك أنهن محبوسات في الحجال. أين فإيش اللي تريده أن تعرف إرادة الطبري؟ الطبري إيش قال في بداية الرواية؟ قال وقيل وقول ابن خيام يعني البيوت، أما في هذا الآية أنه عني بها البيوت، فالحجال بمعنى البيوت نعم، يعني إرادة له ما في إشكال من هذه الجمعة في إشكال، لكن أنا ما جيت ما فهمت اللي تفيده بالضبط إيش. على الدر يعني معنى الحج لا ما تدل على معنى، ما تدل على معنى الدر بس تدل على معنى الحج، لكن الحج لا ليس كل حج لكن درا، لكن هل الدر المجوفة قطعا هي حج؟ هذا الدر الموصوفة إنها الدر مجوفة وهي سكن المؤمن وأهله هذه تسمى حج. نعم
وقوله لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يقول تعالى ذكره لم يمسهن إنس قبلهم بنكاح فيدنيهن ولا جان. وقرأت قراءة الأمصار لم يطمثهن بكسر الميم في هذا الموضع وفي الذي قبله، وكان الكسائي يكسر إحداهما ويضم الأخرى، والصواب من القراءة في ذلك ما عليه قراءة الأمصار لأنها اللغة الفصيحة والكلام المشهور من كلام العرب. وقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، يقول فبأي نعم ربكما التي أنعم عليكم بها مما وصف تكذبان.
في قول لم يطلقهن سبق طبعا تفصيل هذه المادة، لكن نشير هنا إلى قضية تعلق بالقراءات نعيدها لتباعد العهد بها، وهي قضية أن هذه القراءة الآن بالنسبة لنا نعتبرها إيش؟ متواترة، لأنه قرأ لم يطمثهن وفي الثاني لم يطمثهن بالضم في موطن وبالتزر الموطن، والإمام هنا اختار القراءة التي عليها قراءة الأمصار. من هذا الآن يأتينا إلى قضية قضيتين، قضية ترجيح بين القراءات وقضية الرد القراءة، ترجيح بين القراءات ورد القراءة. وسبق التنبيه على أنه لا ملامة على الطبري في هذا المنهج، لأن هذا المنهج قد سلكه العلماء قبله وهو منهج معروف ومشهور بينه، لأن القراءات سبيل معرفة تواترها من غير تواترها بالنسبة للشخص تختلف عن الآخر. الطبري عنده أسلوب في التعامل مع القراءات، وهذا الأسلوب ليس هو أسلوب منفرد به، بل هو أسلوب عامة العلماء، وهو لكنه لأنه بينه في كل قراءة مر عليها في التفسير صار موطن النظر والنقد عند المعاصرين، وإلا لم يقده أحد إطلاقا من المتقدمين إلا في إثارات معينة لبعض القضايا، لكن في عموم المنهج لم يقدمها. نقد مثلا في كلام على رواية ابن عامر واعتذر له أنه جاءت من طريق فيه ضعف، وأما أنه المنهج العام يسار عليه لم ينتقده به لأنه منهج معروف عند العلماء. المقصد من هذا أننا ما نأتي نقول أن الطبري أنكر قراءة متواترة، لأن المقصد بالتواتر يختلف من طبقة إلى طبقة، المقصود بالتواتر يختلف من طبقة إلى طبقة. ولفظ التواتر بالعقيقة يعني من باب الفهم هي من الألفاظ التي تكون مصطلح في علوم الشريعة عموما، يعني من المصطلحات التي تحتاج إلى قراءة متأنية في عموم علوم الشريعة، سواء في علم أصول الفقه أو في علم الحديث أو في علم القراءة أو حتى في علم التفسير وعبارات المفسرين. ويبدو والله أعلم أن التواتر هذا الذي يعني خفي فأنه صار هو الذي في الأذهان جمع عن جمع إلى آخره ليس هو التواتر المراد عند طبقات العلماء المتقدمين، ليس هذا هو التواتر لنبذكم عشرة عن عشرة وعشرة عن عشرة، يعني كل واحد من عشرة يروي عن عشرة، ثم هؤلاء المئة كل واحد منها مئة يروي عن عشرة إلى آخره، مثل ما فعله المتكلمون في أصول لما تكلموا عن قضية الأحاد المتواتر، لأن هذا لا يمكن، قد لا يوجد له مثال إطلاق. لكن شهرة القراءة أو شهرة القول ماذا العلماء له ينزل منزلة المتواتر، لهذا عبارة ابن جرير دائما تأتي المشهورة المستفيضة الذي عليه قراءة الأمصار، كان يريد من هذا هو الذي تواترت عليه عبارتهم تواترت عليه قراءتها، تواترت عليه قراءتها. فهو إذن يتعامل مع المتواتر لكنه ماذا؟ بالصلاح الجميع. وأقول لا زال هذا المصطلح يحتاج حقيقة إلى تجميع، لأن ما زلنا إحنا فينا يعني نتحاكم إلى مصطلح الأصوليين الكلاميين يعني القديم، المصطلح الأصوليين الكلاميين، ونطبقه على عمل هؤلاء العلماء. فهنا الآن كمنهج كما قلنا الطبري ماشي كما رجع غيره من العلماء، وهذا موجود عند أبي عبيد القاسم السلام، وعند أبي حاتم السلساني، وعند ابن مجاهد، وعند ابن مقسم، عند كل علماء القراءة يكون عندهم هذا اللي هو الاختيار. وأحيانا قد يكون أكثر من الخير هو الرد للقراءة التي فيما بعد حكي على أنها قراءة مقبولة، ثم حكم لها بماذا؟ بالتواتر، حكم لها بالتواتر. نعم. والله هذه قضية حقيقة بقضية عبارات ابن جرير، هو مثل هذه العبارة مهمة. هل هو لما يصوب يقول من الصواب من القراءة ذلك ما عليه قراءة الأنصار، ولا يتعرض للأخرى بالرد، يلزم منه أنه رد القراءة الأخرى ردا تاما؟ هذا صح، لأنه أحيانا يأتي إلى القراءة وينقدها مباشرة، هذه القراءة مخالفة لكذا مخالفة لكذا، فيتعمد الرد عليه. فمثل هذه الأولى أن يقال أنه من باب ترجيح الأولى، يعني هذا الباب ترجيح الأولى، وليس من المراد أنه يرد القراءة ردا مطلقا، لأنه ما دام الكسائي رواه، الكسائي من يعتد بنقله أصلا عن العرب، فما بالك بنقله في كلام الله سبحانه وتعالى بحروف كلام الله، فقطعا أنه يكون مقبولا، لكنه كان يريد أن يقول هذه القراءة هي الأولى، لأنه طريقة في الرد، أنه يأتي إلى القراءة مباشرة ويردها هي بعينها.
القول في تأويل قوله عز وجل متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. قال أبو جعفر رحمه الله يقول تعالى ذكره ينعم هؤلاء الذين أكرمهم جل ثناؤه هذه الكرامة التي وصفها في هذه الآيات في الجنتين اللتين وصفهما متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. واختلف أهل التأويل في معنى الرفرف، فقال بعضهم هي رياض الجنة وهي جمع واحدتها رفرفة. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير أنه قال في هذه الآية متكئين على رفرف خضر قال رياض الجنة. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير قال مثله. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير في قوله متكئين على رفرف خضر قال الرفرف رياض الجنة. وقال آخرون هي المحابس. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله متكئين على رفرف يقول المحابس. وساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس قوله متكئين على رفرف قال الرفرف فضول المحابس والبسط. وساق بإسناده عن الحسن في قوله متكئين على رفرف خضر قال هي البسط، أهل المدينة يقولون هي البسط. وساق بإسناده عن سلمة بن كهيل عن سلمة بن كهيل الحضرمي عن رجل يقال له غزوان رفرف خضر قال فضول المحابس. وساق بإسناده عن هارون ابن عنترة عن أبيه عن ابن عباس قال فضول الفرس والمحابس. وساق بإسناده عن غزوان في قوله رفرف خضر قال فضول المحابس. وساق بإسناده عن قتادة قوله متكئين على رفرف قال الرفرف المحابس. وساق بإسناده عن قتادة قال رفرف خضر قال محابس خضر. وساق بإسناده عن الضحاك في قوله رفرف خضر قال هي المحابس. وساق بإسناده عن ابن زيد في قوله متكئين على رفرف خضر قال الرفرف المحابس. وقال آخرون بل هي المرافق ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن قتادة قال: قال الحسن: الرفرف مرافق خضر. وأما العبقري
أورد الخبر الآن في قوله سبحانه وتعالى رفرف خلاف بين السلف. فالأول على أنه رياض الجنة وجعلها جمع واحدتها رفرف. أورد الرواية عن سعيد بن جبير ولم يذكر غيره في هذا. فيكون الرفرف متكئين على رفرف خضر، كان أراد أن يذكر مكان، أين مكان الاتكاء، وهذه أين هذه الرياض التي بالجنة. على القول الآخر أن المحابس، المحابس كما عندكم بالأسفل بدارينيا، قال ثياب الخضر اتخذ منها المحابس. قالوا المحابس جمع محبس كمقعد، ثوب يطرح على ظهر الفراش للنوم عليه. إذا كان المحابس الآن ما يوضع على الفراش، ما يوضع على الفراش ثم يجلس عليه. فكانوا يقولون متكئين على الفرش، لكن هذه الفرش مغطاة بماذا؟ بهذا الرفرف الذي هو المحابس. متكئين على رفرف خضر، وهذه المحابس لونها أحمر. أما الرياض فواضح طبعا أن لونها أحمر، لكن بعضهم أشار إلى فضول المحابس. فضول المحابس يعني الآن إذا وضعت المحابس، يعني الفراش وضع على الفرش اللي هو المحبس هذا، سيكون له فضول له إيش؟ ما يسقط منه على أطراف الفرش. فهذا أيضا يطلق عليه إيش؟ رفرف. يطلق عليه رفرف، يطلق عليه رفرف، لكنه ليس مكانا للاتكاء، إنما مكان الاتكاء مباشر، وأن يكون على الرفرف على نفس المحابس، على نفس المحابس. القول الثالث قالوا قال آخرون بل هي المرافق. والمرافق عبر بعضهم عنها بنوت الحزن أن المراد بها الوسائل، المراد بالمرافق هو الوسائل، يعني يرتفق عليها، يجعل مرفقة عليها لإيش؟ الوسائل التي يتكئ عليها، لأنها هذه للاتكاء، لأنها للاتكاء. فهذه عندنا الآن ثلاثة أقوال في معنى الرفرف. الرفرف على من قال أن المراد بها المحابس، أو نأخذ الأول من رياض الجنة، هذا أيضا وارد، قد أثبتوا أهل اللغة في كتبهم أن الرفرف يطلق على الرياض. فإذا هو معنى لغوي مستمر، يكون إشارة من ارتفاعهم في مكان الجنة. وأيضا القول الثاني أنها المحابس نفسها، أيضا هذا وارد، قالوا ثياب الخضر تتخذ منها المحابس، وبعضهم قال هي ثياب الديباج، ثياب الديباج، وبعضهم قال الرفرف هي الفرش والبسط. وهذه باب اختلاف العبارة، خلاف العبارة. وهذا عندهم على أنها جمع مفرده رفرف، كما أيضا الرياض على أنه جمع مفرده رفرف. ويدل على ذلك أنه قرئ في الشام وسيأتي رفارف. أنا آسف، وبعضهم قال أنها هذه مفردة لرفرف، ويدل على كونها مفردة أنها قرئ إيش؟ رفارف، يعني رفرف جمعه رفارف. أما من أشار إلى فضول المحابس فلا تكون المادة من رفرف، إنما هي من الرفرف، والرفرف هو طرف الشيء. قد ورد في لغة العرب إشارة إلى هذا المعنى العام اللي هو طرف الشيء، قالوا كسر الخباء، يعني ما تنتهي الخيمة من القطعة الأخيرة من الخيمة تسمى يشفر، وكذلك جوانب الدرع تسمى رفرف، وكذلك ما يتهدم من أغصان الأيتم تسمى رفرف، وكذلك فضول المحابس التي معنا أيضا تسمى رفرف. وقالوا الفرقة تخاف في أسفل السرادق أو الفصال أو المسمى رفرف، يعني كان كلها دالة على طرف الشيء، دالة على طرف الشيء. إذا المقصد من هذا أن كل هذه المعاني المذكورة مع تنوعها هي عائدة إلى ماذا؟ إلى اللغة، عائدة إلى اللغة. فالرفرف وأيضا الوسادة أيضا حكوها، فالرفرف بمعنى الوسادة للمرفق اللي قال الحسن، أو الرفرف بمعنى البساط الذي يضع على الفروش، أو الرفرف المراد برياض الجنة، كلها معاني محتملة، كلها معاني محتملة، لكن بينها تغاير في الزواج، بينها تغاير في الزواج، لأن هذه أنواع. يكونوا متأكدين على رياض الجنة لا يلزم أنهم في هذه الحالة يتكئون على الفرش، لكن لما يقال أن تكون على الفرش وهذه الفرش في رياض الجنة جاهز، لكن لا تؤديها اللفظة بهذا الشكل، لا تؤدي اللفظة، لكن يجوز من جهة العقل تصور هذا. لكن كنا نقول الرفرف يكون كذا وكذا معا، نقول إما أن يراد به هذا أو هذا أو هذا. فإذا قام الاحتمال، يعني قام الاحتمال بين هذه الأمور الثلاثة، فيعمل مثل ما علم الطبري، يعني يحتمل هذا أو هذا أو هذا، يحتمل هذا أو هذا أو هذا. فجائز أن يكون متكئين على الرياض، وجائز أن يكون متكئين على البسط أو الفرش يتوضع على لتوع البسط لتوع الفرش، وجائز أن يكون متكئين على المرافق كما ذكر الحسن. هذه كلها محتملة. في الروايات قال غزوان، الرجل من قال له غزوان، في رواية الشيخين قال عن غزوان، من هو غزوان هذا؟ التفسير أبو مالك غزوان الغفاري، يعني يكون يقول، يعني ليس في التفسير ممن يرى عنه من السلف اسمه غزوان إلا أبو مالك، إلا أبو مالك وغزوان الغفاري، وهو من روى عن ابن عباس من ثقات الكوفيين، أبو مالك غزوان الغفاري. يراجع عموما لعل هذه، لو قال عن رجل يقال له غزوان، لو سلم بن طهيب ينظر في عمن يروي، وأيضا عمن روى عن غزوان لعله يكون منفوخ، كذلك سفيان عن غزوان لعله يراجع وينظر، إذا كان يروي عن أبي مالك فيكون هو المراجع، وهو ممن أخذ التفسير عن ابن عباس. نعم. إننا نحملها، لكن ما تتأكد بقول أن رفرف فرش الجنة على رياض الجنة، أن المراجع ما هي معنى من الآية دلت أو اللفظ دلت على معنيين معا، هذا في نوع من التكلم، لكن المقصد انه ينتبه الى في اللغه الى ما رفرف الشيء بمعنى طرف، هذا اصل في اللغه، والرفرف بمعنى ايضا الرياض او الشعلة او الثوب الموشى المزين، هذا ايضا اصل في اللغه، ومنه قيل للرياض رفرف لانها تكون موشى بماذا بالورود وغيرها، فسميت الرياض رفرفا من هذه الجهه، ولهذا قيل عن الثوب رفرف أو عن البسط رفرف لأنها تكون موشة. طيب
فينا قولة عن النبي المقلوب البسط أي قول بيولا في مكان من القول في
مكان لكنه قال هي البسط،
قول عن النبي المقلوب
هي البسط، يعني كانت تقول هل هو يحكي الآن كفاية يمكن. لكن الآن لما يكون لو كان اختار، هل يكون بينهما تعارض أن الرفرف أن يكون متكئين على الفرش نفسها وأيضا هذه رفرف نفسها، يعني البساط رفرف والمرفق رفرف، لكن متكئ عليه ولا لا يبدو ما بيش. نعم.
وأما العبقري فإنها القنافس التخان، وهي جمع واحدتها عبقرية، وقد ذكر عن العرب أنها تسمي كل شيء من البسط عبقريا، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس قوله وعبقري حسان قال الزرابي، وساق بإسناده عن عطية عن ابن عباس قوله وعبقري حسان قال العبقري الزرابي الحسان، وساق بإسناده عن سعيد بن جبير في قوله وعبقري حسان قال العبقري عتاق الزرابي، وساق بإسناده عن قتادة قال العبقري الزرابي، وساق بإسناده عن قتادة وعبقري حسان قال الزرابي، وساق بإسناده عن معمر عن قتادة وعبقري حسان قال زرابي، وساق بإسناده عن ابن زيد في قوله وعبقري حسان قال العبقري القنافس. وقال آخرون العبقري الديبات، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن مجاهد وعبقري حسان قال هو الديبات. والقراءة في جميع الأمصار على قراءة ذلك على رفرف خضر وعبقري حسان بغير ألف في كلا الحرفين. وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر غير محفوظ ولا صحيح الإسناد السندي، أحسن الله إليك، على رفارف خضر وعباقري بالألف والإجراء. وذكر عن زهير الفرقبي أنه كان يقرأ على رفارف خضر بالألف وترك الإجراء وعباقري حسان بالألف أيضا وبغير إجراء. وأما الرفارف في هذه القراءة فإنها قد تحتمل وجه الصواب، وأما العباقري فإنه لا وجه له في الصواب عند أهل العربية، لأن ألف الجماع لا يكون بعدها أربعة أحرف ولا ثلاثة صحاح. وأما القراءة الأولى التي ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلو كانت صحيحة لوجب أن تكون الكلمتين لوجب أن تكون الكلمتان غير مجرتين. وقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، يقول تعالى ذكره فبأي نعم ربكما التي أنعم عليكم من إكرامه أهل الطاعة منكم هذه الكرامة تكذبان. وقوله تبارك اسم ربك، يقول تعالى ذكره تبارك ذكر ربك يا محمد ذي الجلال يعني ذي العظمة والإكرام يعني ومن له الإكرام من جميع خلقه. وساق بإسناده عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ذي الجلال والإكرام يقول ذو العظمة والكبرياء، آخر تفسير سورة الرحمن عز وجل.
العبقري هنا طبعا ذكر في المراد به قولين، الأول على أن المراد بها البشر، والثاني على أن المراد بها الديبات. والديبات هنا على أنه ضرب من الثياب، ضرب من الثياب. فإذا قيل متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فطبعا من المراد أنهم يجلسون عليه، هم يجلسون عليه. والثياب إذا كان مراد بها أنها الثياب الملبوسة طبعا يكون فيه قلق في أن يراد بها معنى أو أن يصرف إليها معنى الاتكاء، لكنه أيضا يطلق على الموسع والمزين من الجسد ديبات. الديبات يطلق على هذا ويطلق على هذا، فإذا كان يطلق عليهما فكانه رجع إلى معنى العبقري الذي هو رؤوس القنافس التي عبر عنها ابن عباس وغيره بأنها الزرابي، والمراد بها البشر، يعني متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. فإذا جعلنا أن العبقري المراد بها البشر، كيف نفسر رفرف الآن؟ إذا جعلنا الرفرف البشر ألا يكون فيه تكرار ولا لا؟ إذا فسرنا الآن الزرابي على أنها البشر، والرفرف هنا قلنا أنه أحد المعاني منها أن المراد بها إيش؟ البشر. فكأن هذا يقوي قول من قال أن المراد بها رياض الجنة أو المراد بها إيش؟ الوسائد التي تتبع عليها. لكن تلاحظون أن قول الأكثر بالرفرف ما هو؟ أن لا، أن المحابس، أو الأكثر على أنها المحابس. قال وثوب يطرح على ظهر الفراس للنوم عليه، مكتوب عن النوم عليه، ثوب يطرح على ظهر الفراس للنوم عليه. والزرابي البسط، أو كل ما بسط أو بكى عليه. ممكن بسط على بسط ممكن، يعني هذه لا، يعني كان كل تقول لمن قال بأن بسط هناك وأن هنا أيضا بسط فهذا نوع وهذا نوع. أي نوع من البسط يسمى إيش؟ رفرف، ونوع من البسط يسمى عبقري. هذا محتمل لأنه جاء، لهذا جاء يعني تنوع في البسط، هذا محتمل. طبعا العبقري ونبه هنا على أن المراد بها التنافس استخانة، يعني الزرابي استخانة. لكن بعض العرب كما قال ذكر أن العرب قد تسمي كل بسط عبقريا، إذا كان المراد بها الثقال فيتخالف الرفرف، لأن الرفرف لاحظ أنه يدل على معنى الرقة، يدل على معنى الرقة. فكانوا أراد أنهم إذا يعني صح ذلك أنهم يتكلون على هذين النوعين، على العبقرية اللي هو بسط ثقال، وعلى الرفرف اللي هو بسط رقاق وفأة القلب، فيجتمع فيها هذا وهذا، أن يجوز فيها هذا وهذا. ما ذكره الآن من القراءة
أحسن عليك، الديزاج ما هم يطلق على الحرير؟
إلا يطلق على الحرير الديباج، على أنه أصل يصنع منه الثوب، ولو أصل مادة الدبجة اللي هو التدبيج والتزيين، يعني النقش والتزيين هو التدبيج. وهم لأنه حتى لما الديباج ترجع لبعض المعاجم ما في مقاييس اللغة قال الديباج معروف، وبرحمة الله ذلك هذا عندك حتى عندنا ما معروف، فاضطر ترجع إلى غيره يغير من استمرار وصف الديباج. وكان عندهم يعني معروف يعني متواء يعني مما يبيعونه ويشونه أمام. طيب الآن عندنا القراءة الواردة لا شك أنها كما هو ظاهر من القراءات التي تسمى بأنها سلف، سواء القراءة المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو القراءة الأخرى التي ذكرت عن زهير الفرقبي. قال هنا وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر غير محفوظ ولا صحيح السند. في الحاشية أورد أن أبا عمر الدوري أخرجه في جزء قراءة النبي، وهنا عندنا ملحظ لماذا تنسب القراءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كل القراءات واردة عنه صلى الله عليه وسلم؟ لماذا الآن يقول ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر غير محفوظ، وأبو عمر الدوري يقول جزء في قراءات النبي صلى الله عليه وسلم؟ واضح السؤال، لماذا حدثنا هذه بأنها قراءة النبي؟ قراءاتنا عن عاصم وعن نافع وعن ابن كثير المكي وعن أبي عمرو البصري، أليست هذه كلها قراءة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، كلها مصرح لأن السند واحد فيها، هذا حق كل السبعة وغيرها مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن فيه فرق آخر وفيه قريب من هذا، يعني كل القضية هذه يدمج ما زلت يدمج الحين، يعني الآن مثلا قراءة في سلاح ظلم مثلا قراءة عاصم عمن إن عدونا ناس المسؤول عن موضوع سلم، يعني كل القراءة. لكن هذه القراءة بالذات كيف أخذناها عن موضوع سلم؟ أنا مش ملاحظ الفرق بين أن هذه يعني الجملة في الرواية عن عاصم عن نافع الآخر كل القرآن، لكن هذه تجدها إيش؟ يعني حرف واحد بالسنة، يعني مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما يسند إلى النبي يقولون هكذا كان قرآن النبي، هذه قراءة النبي، قرأ النبي كذا، لا يعني هذا أن هذه الرواية أن هذه القراءة صحيحة، لا يلزم منها، لازم من لازم من نسبة للنبي صلى الله عليه وسلم صحة القراءة به، وإنما نسبوها إلى النبي قراءة النبي لأنها قراءات أفراد لأحرف مروية بطرق مختلفة ليست من طرق القراء. بخلاف هذه الرواية الكاملة عن القارئ أخذها بالسند عن فلان إلى أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذه الأحرف متعددة رويت بأسانيد منفردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الفرق بين أو هذا سبب تسميتهم قراءات النبي، وليس المراد أنه الذي صح عنه. نعم، إذن عبارة الإجراء عنده هذا المراد بها إيش؟ قال وترك الإجراء اللي هو الصرف، طبعا هذا مصطلح الكوفيين، مصطلح الكوفيين اللي هو الإجراء بمعنى الصرف، يعني يقول ممنوع من الصرف أو أن يكون مصروف، هذه عبارة الكوفيين. لوجب أن تكون الكلمتان غير مفروقتين، إذن غير مدركتين. طيب تبارك اسم ربك، وفسرها بقول تبارك ذكر ربك يا محمد. طيب أين ذهب الاسم الذي تبارك الاسم ولا الذكر؟ يعني تبارك اسم ربك للجلال والإكرام، لماذا عبر عن الاسم بالذكر؟ ايش الذكر؟ انا كيف الذكر لا يكون الا بالاسم، فوجود الاسم هنا لان الذكر لا يكون الا بالاسم. ماذا قال؟ سبح اسم ربك الاعلى. ونحن نقول في السجود سبحان ربي الاعلى، لانه لا يمكن التوصل الى التسبيح الا بذكر اسم الاسماء الله. وكذلك لا يوصف، لا يقال تبارك ونسكت، تقول تبارك الله تبارك الرحمن ولا لا؟ اذا وصف الله بالمبارك هي هذا لا يمكن يكون الا بذكر اسم من اسمائه، اسم من اسمائه، ولهذا جاء اسم. يعني لا يمكن وصف الله بالمباركيه الا بذكر اسم من اسمائه في هذا، فنقول تبارك الله تبارك الرحمن وهكذا. قال تبارك اسم ربك، طبعا عندنا في قراءة ذي الجلال والإكرام، في قراءة ذي الجلال والإكرام وأمرها هين، لأنها إمن تعود على اسم من تعود على ربك، وعندنا قراءة على ربك. الجلال كما قال ذي العظمة، ذي العظمة، والإكرام يعني صاحب العظمة وصاحب الإكرام. صاحب الإكرام هنا هو قال يعني ومن له الإكرام من جميع خلقه، هذا هل هو هو المعنى؟ يعني هو صاحب العظمة وصاحب الإكرام، هذه صفات ذات، لكن هم خلقه يكرمونه، هذا من لوازم كونه يعني من لوازم إكرامه، وليس هو نفسه من صاحب العظمة وصاحب إيش الإكرام، يعني الذي يبر خلقه ويحسن إليه. يعني الإكرام هنا معنى الإحسان، الإكرام بمعنى الإحسان، وهذا يتناسب، يعني ختم الآية بهذا يتناسب، لأن السورة فيها نعم عظام وفيها إحسان إلى الجن والإنس في هذه النعم العظام طبعا من المؤمنين، تناسب ختم السورة بها أنه تبارك اسم ربك بالجلال لمعنى العظمة، يعني لما له من النعم الجسام التي تنعم الله بها على عباد المؤمنين، والإكرام بأنه أكرم هؤلاء المؤمنين بما أنعم عليهم في الجنتين أو في الجنان الأربع المكتوب. إلى في الجنان كلها وغيرها، لكن هو أخص لأنها أقرب.
تبارك نقول اسم ذكر
هنا،
كيف يكون معنى تبارك؟
تبارك معنى كثرة تركته وتعاظم
تركته ذكري.
نعم لأن وهذا اللفظ أو التبارك لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يقال تبارك فلان ولا أن يقال تبارك هذا الشيء، لأنه خاص بالله سبحانه وتعالى ليتفاعل البركة. والبركة يعني إما أن تكون بمعنى الاستقرار، أو إنه أخذ البركة ثم البركة الاستقرار النبوية، أو أنها من البركة بمعنى الكثرة، وهذا أيضا حاصل فيه، يعني قد يكون معنى الاستقرار والكثرة، يعني المعنى يكون معنيان معا بذات المعنى، لأن الذي كثر كثرت بركته، ومن بركته أن أنعم على عباده هذه النعم التي ذكرها قبل في الآن. وعندنا سيكون ظهر الدرس القادم هو آخر درس الليلة، وبعده في رمضان لحد أكيد من عشان لابد من كل مسلم من السبب
لحد واحد ولا
سبت عشرين قطعة
ما يكون في تراويح
ما لها
ما يكون إذا كان
أي نعم كيف
ما يجي خمر ما متأخر لو في
والله أحيانا يجي إحنا نتفق على ما إذا ثبت يقف الدرس، إذا لم يثبت نعم هو كذا أحسن يكون واضح الموضوع كيف؟ يعني بيصير في كذا الأحوال؟ إيش؟ إيه عندك مسائل في اليوم السبت؟ هذا يصير بعد الصلاة لكن من اليوم هذا ما أتوقع اليوم السبت ما هو اليوم السبت كذا الصبيح اليوم السبت خلاص خلينا نثبت بس لأنه نحن نحتاج ندرسها خلاص يصير عندنا الأسبوع القادم والذي